أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التعدية، ما زال البحث في التعدية عن الزوجة الصغيرة إلى غيرها. المشهور على عدم التعدية اقتصارا على مورد النص فيما خالف القاعدة، ويظهر من العلامة عليكم السلام وولده التعدية، لكن التعدية في الجملة إلى المزني بها الصغيرة أو إلى الأمة الصغيرة. فإذا حصل الإفضاء في هذين الموردين حينئذ يترتب على ذلك الآثار الثلاثة. وبالفعل الآن كلامنا في الآثارين الأولين: الحرمة الأبدية على القول بها، ووجوب النفقة والإجراء. تقدم الدليل الأول مع المناقشة فيه، وكان الكلام في الدليل الثاني المبتني على التمسك بالأولوية، الذي عرفنا أنه على تقدير تماميته يختص بصورة الزنا، لا يشمل وطئ الأمة المحللة، لأنه لا يوجد زنا حتى نستفيد ماذا؟ الأولوية. هذه الأولوية، طبعا نشكر الإخوان لتجاوبوا مع السؤال وقرأوا السؤال، أنه ينمي الذهن يعني هذه المطالب. هذه الأولوية أو هذا الدليل يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى في منشأ الغلظة في التحريم في المقيس في قياس الأولوية، إنه الأولوية عندك مقيس ومقيس عليك. المقيس عليه هو مورد النص، وهي الزوجة الصغيرة. المقيس هي الصغيرة غير الزوجة المزني بها. منشأ الغلظة لا يخلو من أحد وجهين. لماذا الحرمة هنا مغلظة؟ المنشأ الأول ما مر في الدليل سابقا، من أنه في الصغيرة الأجنبية يوجد حرمتان: حرمة الزنا وحرمة وطئ الصغيرة. فهنا تعددت الحرمة، في المقيس عليه يوجد حرمة واحدة، فمن باب أولى ماذا؟ فمن باب أولى أن نثبت الحكم لما فيه حرمتك. إن كان هذا هو المنشأ فهو غير مسلم، لا نسلم أنه في الصغيرة الأجنبية يوجد حرمتان، بل لا يوجد إلا حرمة واحدة وهي حرمة الزنا، وذلك لأن تحريم وطء الصغيرة إنما هو بعد العقد، أما قبل العقد فلا يوجد إلا حرمة الزنا، لا أن هذه الصغيرة التي هي أجنبية عني هناك خطابان متوجهان إلي، خطاب بحرمة الزنا وخطاب بحرمة الوطء. الخطاب بحرمة الوطء ليس إلا بهذه الأدلة، وموضوع حرمة الوطء في هذه الأدلة من؟ الزوجة. أما الأجنبية فلا يوجد إلا خطاب واحد وهو حرمة الزنا. فإذن تحصل أن منشأ الأشدية والغلظة إن كان من التعدد في المقيس والوحدة في المقيس عليه فهو باطل، يعني الأولوية باطلة، ما في غلظة ما في شدة، واضح الفكرة صارت؟ هذا إذا كان المنشأ التعدد. أما لقائل أن يقول في إثبات الغلظة والأشدية لسنا بحاجة إلى إثبات تعدد الحرمة، بل في الصغيرة الأجنبية لا يوجد إلا حرمة واحدة، لكن الفقيه المراجع للأخبار يفهم من لحنها ماذا؟ أن حرمة الزنا أشد من حرمة وطء الصغيرة، هذا زنا، هذا بالنتيجة يطأ زوجته. إذا نراجع روايات الزنا والتشديد فيها وما شابه ذلك وإقامة الحد أو الرجم وما شابه ذلك، نفهم أنه بالنتيجة بين المحرمات يوجد تفاوت، نحن نعرف في كبيرة وفي صغيرة، والكبائر على أنحاء. فمن لحن الأدلة يفهم الفقيه أن هذه الحرمة أشد من تلك الحرمة، لا نحتاج إلى تعدد حكم حتى نقول لا يوجد إلا حكم واحد. لا شك أن الفهم المتشرعي أن هذا الحرام أشد من ذاك الحرام، واضح صارت الفكرة؟ حينئذ ترجع الأولوية، لأن الأشدية ثبتت عندنا، فنحتاج إلى مناقشة أخرى غير المناقشة الأولى، أننا لا نسلم الأولوية، لا، هذه الأولوية موجودة، لا نسلم الأولوية من باب عدم تسليم الغلظة، الغلظة موجودة. وعليه فالمناقشة الثانية أنه على تقديري أن يكون مقصود صاحب الدليل أن الغلظة والأشدية نشأت من عامل كيفي لا من عامل كمي وهو تعدد الحرمة، حينئذ مع ذلك نرى أنه لا يمكن انعقاد قياس الأولوية، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. في أقيسة الأولوية عندنا ثلاثة أركان: الركن الأول المقيس، والركن الثاني المقيس عليه، والركن الثالث وجود صفة في المقيس تقتضي الدخال في الحكم على نحو آكد، كما في مثال ولا تقل لهما أف، التي دلت على حرمة التأفف واستفدنا منها حرمة الضرب من باب أولى، لأن المفروض أن مناط الحكم في حرمة التأفف هو الأذية، والأذية في الضرب آكد وأشد. هذا هو قياس الأولوية. فيما نحن فيه المقيس عليه هي الزوجة الصغيرة الواردة في النص، والمقيس بحسب الفرض هي الصغيرة المزني بها. لكن مناط التحريم المؤبد ما هو؟ يكفي أن نحتمل أن مناط التحريم المؤبد في الزوجة الصغيرة هو عقوبة الزوج، لأنه كان يحرم عليه أن يطأها وهي صغيرة، مع ذلك تجرأ وماذا؟ ووطأها. لا نتكلم حتى لو لم يفضها، لأن لا نتكلم عن الإفضاء حتى ولو بدون إفضاء. عرفنا سابقا أن هناك قول، طبعا هذا القول لم نتبناه سابقا، هذا كله لو فرضنا ماذا؟ بثبوت الحرمة الأبدية. المفروض أن هذه الحرمة ثبتت عقوبة لهذا الزوج، هذا هو مناط الحكم. فإذا كان مناط الحرمة هي العقوبة على الفاعل بمنعه من المقاربة، خب هذا المنع حاصل في الأجنبية ما دامت أجنبية، ولا نحتاج إلى منع آخر. هذه ما دامت أجنبية يبقى يحرم وطؤها لأنه زنا ما دامت أجنبية. ولو قدر أن الزاني عقد عليها فيكون إحداث العقد موجبا لمزية في المقيس تمنع من قياسه على المقيس عليه. ويصبح هناك قياس مع الفارق في المقيس عليه. العقوبة نشأت متى؟ بعد العقد. في المقيس العقد متأخر عن الفعل، فلا بد حينئذ من إضافة شيء عند الفقيه وعدم الاكتفاء بقياس الأولوية ليدفع دخالة هذه المزية. إن هذا إحداث عقد بعد الوطئ، وفي المقيس عليه وطء بعد حدوث العقد، فلا بد لك أن تبين من لسان الأدلة أن هذه الميزة وهذا الفرق ليس بفارق، وهذا لم يبينه صاحب الدليل. فإذا صرف وجود الغلظة لا يكفي ما لم يثبت أن المقيس والمقيس عليه متحدان في سائر المزايا التي يحتمل دخالتها في الحكم. والتفت جيدا، هذا في مباحث النقد هذه قاعدة جدا مهمة. أي دليل تواجهه في مباحث النقد يقولون لابد من تحليله. تحليل الدليل من دونه لا نقد. طبعا المقصود من النقد أعم من النقد لأجل القبول أو النقد لأجل الإبطال. إذا لم تحلل الدليل لا يمكن أن تنقد. تحليل الدليل لابد من إرجاعه إلى أصله، وهذا قياس الأولوية. قياس الأولوية في مقيس ومقيس عليه وجهة ومناط متواجد في المقيس عليه بصورة أشد. لكن في شيء رابع خفية، وهو أن لا يكون هناك امتيازات بينهما يحتمل دخالتها في الحكم. وفيما نحن فيه أبرزنا وجود امتياز يحتمل دخالته في الحكم، لأن هذه إذا بقيت أجنبية فلا حاجة إلى تحريم وطئها، يشملها لا تزني، وإذا انتقلت إلى زوجة صار هذا بعد إحداث عقد، هذه مزية لابد أن يلغى دخالة هذه المزية، من دونها لا يتم قياس الأولوية. نعم. أما الوجه الثالث لأجله البعض توقف لأجل هذا الوجه الثالث، حاصله كما تقدم أن الزوجية لا يمكن أن تكون سببا للحرمة، لأن الزوجية عبارة عن ماذا؟ عن العقد، والعقد عبارة عن كلام، وهذا الكلام هو الذي حلل، الذي حلل هذه المرأة لنا ما هو؟ وهذا العقد. فالزوجية هي المحللة، هي سبب التحليل، وما كان سببا للتحليل لا يعقل أن يكون سببا لضده. ليش لا يعقل؟ لأنه لا بد من الصنخية بين العلة والمعلول. فإذا كانت العلة مسانخة للحلية لا يعقل أن تكون مسانخة للحرمة. يعني هذا يصبح مثل النار تنتج حرارة وتنتج ماذا؟ برودة. لا يمكن. يعني إذا كانت تنتج حرارة فهي مسانخة لها، إذا كانت مسانخة لا يعني ليست مسانخة لضدها. فلا يمكن أن يكون الشيء علة لشيء وعلة لضده. إذا كانت الزوجية علة للحلية فلا يمكن أن تكون علة للتحريم. فلم يبقى إلا الصغر، والصغر موجود في المزني بها بحسب الفارض. هذا لا نحتاج إلى قياس الأولوية، لا، الصغر موجود. هذا الوجه ينبغي التأمل فيه، فإنه على تقدير سببية الزوجية للحرمة يدعي من يقول بعدم الإلحاق بأن هذه السببية هي جزء للعلة وليست تمام العلة. وحينئذ لا يلزم سببية شيء واحد لضدين، وذلك لأن الزوجية ابتداء هي سبب للحلية، مش هكذا؟ الزوجية ابتداء سبب للحلية، لكن إن لم يمنع مانع، صحيح؟ فهي جزء علة، مقتضي للحلية هي الزوجية. إذا لم يمنع مانع، كما في مثل لو عقد على ذات البعل أو عقد على المرأة في عدتها، هذه إذا كانت الزوجية سبب تام فأينما وجدت ينبغي أن تتحقق، والأمر ليس كذلك. فالزوجية جزء سبب للحلية، هي سبب للحلية إن لم يمنع مانع. والزوجية استمرارا تصلح سببا للحرمة مع وجود شرط الذي هو الصغر أو الإفضاء أو أي شيء آخر، وهذا الشرط يكون سببا، هذا الشرط يكون مانعا عن الزوجية ابتداء مثلا. وبعبارة أخرى، أن المدعي لدخالة الزوجية في التحريم المؤبد لا يدعي أنها تمام العلة، بل هي جزء العلة، وجزءها الآخر الإفضاء أو الوطئ، مش هكذا؟ فهذه الزوجية إذا انتفت كما في المزني بها لا يترتب الحرمة لانتفاء جزء السبب، لا أن الزوجية صارت سببا لانتفاء الحرمة عن المزني بها، لا أن عفوا عدم الزوجية صارت سببا لانتفاء الحرمة، فلم يلزم أن يكون شيئا واحدا سببا لضدين. الضد الأول وهو الحرمة المؤبدة مجموعها سببها مجموع الزوجية مع الوطء أو مع الصغر، مع الوطء في الصغر، فليست هي ذات الزوجية كما كانت الزوجية ابتداء مع كونها في العدة سبب للحرمة المؤبدة، لما عرفت في محله من أن الكلام الواحد قد يكون محللا من جهة ومحرما من جهة أخرى، كما في قول الصادق عليه السلام الكلام يحلل، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فعلى هذا الأساس لم تكن الزوجية الواحدة سبب للتحريم وسبب للحلية، فلا إشكال في ذلك. وعلى هذا الأساس فالأدلة الثلاثة التي ذكروها لإثبات التعدية غير تامة. إنما الإشكال وانتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين.
لها نظير بالبهار.